Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 16 من شهر 7 سنه 2022. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. مسلحون يهاجمون مساء أمس عرب هايس قادمة من نيالة إلى الفاشر وينهبون ممتلكات الركاب وأموالهم تحت تهديد السلاح. فيصل الباقر يصف خطاب البرهان بولاية نهر النيل بأنه قفز في الظلام وفاقد البوصلة، وأوضح أن كل محاولات البرهان بخلق حاضنة سياسية للإنقلاب كانت فاشلة ولم تفلح. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين السفير جون غودفيري سفيرا لواشنطن في الخرطوم، وبهذه المصادقة سيستلم السفير الأمريكي منصبه رسميا في الأيام القادمة. على خلفية استئناف حكم قضائي بالرجم، المحامي سمير شيخ إدريس يقول أن عقوبة الرجم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني في المادة 146 باء، وأن كل النصوص الموجودة في القانون الساري الآن لا يوجد ما يمنع تطبيقها. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال الأستاذ سمير الشيخ إدريس المحامي أن عقوبة الرجم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني في المادة 146 باء، وأن كل النصوص الموجودة في القانون الساري الآن لا يوجد ما يمنع تطبيقها. جاء حديث الأستاذ سمير على خلفية استئناف حكم قضائي صادر بحق شابة متزوجة أدينت وحكم عليها بالإعدام رجما. وأوضح الأستاذ سمير شيخ إدريس أن على القاضي ألا يكتفي بنص القانون فقط، بل عليه أن يستصحب معه روح القانون، وأضاف قائلا أن الشيء الطبيعي هو أن تتطابق النصوص والقوانين المحلية مع العهود والمواثيق الدولية التي وقعت أو صادقت عليها الدولة حتى تصبح جزء من دساتير وقوانين تلك الدول. وأشار إلى أن السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على المساواة أمام القانون وعدم التمييز، وعلى عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على الجرائم الأكثر خطورة. وصادق السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 2021، وصادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية، ولكن حتى الآن لم تقم الجهات العدلية بمواءمة القوانين مع هذه العهود والاتفاقيات. وبيّن سمير أنه ولهذا السبب توجد نصوص كثيرة في القوانين السودانية ومنها القانون الجنائي تخالف هذه العهود والمواثيق، ومنها نص المادة 146 باء الخاصة بعقوبة الرجم، مشير إلى أن القاضي كان عليه أن يطبق هنا روح القانون وليس نصه المتمثل في المادة 146 باء، باعتبار أن تلك الأحود والمواثيق هي جزء من دستور السودان، والدستور هو القانون الأساسي، وعلى المحاكم الأعلى درجة أن تتدارك ذلك عند استئناف هذا الحكم.
الاتفاقات الدولية يجب أنه لا يتعارض معها القانون، فبالتالي بتطبيق روح القانون يجب أنه تسري الاتفاقيات الدولية، وبالتالي تبقى تطبيق عقوبة بتعارض الاتفاقيات الدولية اللي هي مشار لها في الدستور بتاع السودان ووثيقة الحقوق المضمنة فيه والمواد اللي بتشير لأنه الاتفاقيات الدولية جزء من دستور السودان. تبقى هنا المسألة دي بتدي الزول دفع أو روح لتطبيق روح القانون، تبقى المحاكمة باطلة، وده في الأغلب ما يتم يعني رصده في الاستئناف يعني.
وصف الأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر الوضع الحالي بأنه مأساوي ومحزن، وأصبحت الدولة لا تمارس واجبها كدولة ورفعت يدها من كل شيء وفقدت البوصلة. وقال في حديث لراديو دبنجا معلقا على خطاب البرهان الأخير الذي ألقاه بولاية نهر النيل أن البرهان بإنقلابه الأخير يوم 4 يوليو الجاري قفز في الظلام وفقد البوصلة تماما، وأوضح أن كل محاولات البرهان بخلق حاضنة سياسية للإنقلاب كانت فاشلة ولم تفلح، مما دفعه لمحاولة زج الجيش في محاولاته للتمسك بالسلطة. وأضاف فيصل الباقر أن النظام الإنقلابي لم يتبقى أمامه سوى انتظار التعليمات والتوجيهات من الخارج، ولكن حتى هذه المحاور بدأت تضيق بالبرهان بسبب القرارات الغبية التي يتخذها والتي تقود البلاد من سيء لأسوأ. وتوقع الأستاذ فيصل الباقر أن يتم التطرق لما يجري في السودان داخل اجتماعات الرياض بين بايدن وبن سلمان، لأن أمريكا لا تدع أمن البحر الأحمر ومضيق عدن والقرن الأفريقي لمحاولات السيطرة من قبل الصين وروسيا والدول الأخرى ذات المطامع في المنطقة. وأكد أن تركيز البرهان على القبلية والقبلية في هذه الظروف رهان خاسر، لأن ملامح القوة ذات المصلحة الحقيقية في التغيير بدأت تتشكل بشكل واضح من الشباب حتى عمر 40 سنة وشباب ليان المقاومة والنساء. وأوضح أن الباب أصبح مفتوحا أمام أعرض تحالف من القوى الأخرى المتمثلة في النازحين بدارفور والمعذبين في جبال النوبة والنيل الأزرق وساكني هوامش العاصمة، وهي القوى ذات المصلحة الحقيقية في التغيير. وانتقد سياسيون وصحفيون ومنظمات مجتمع مدني خطاب البرهان الذي ألقاه في نهر النيل، واعتبروه مؤشر خطير يهدد وحدة البلاد وسلامة نسيجه الاجتماعي. صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار بإدانة الانقلاب العسكري في السودان ودعم شعبه. وقال الخبر الذي أوردته سودان تريبيون أن القرار مرر قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى السعودية لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية يتوقع أن تناقش أوضاع السودان ضمن قضايا أخرى في المنطقة. وصوت 417 نائبا في مجلس النواب الأمريكي الخميس لصالح القرار فيما عرضه 7 نواب. ونص مشروع القرار على إدانة الانقلاب العسكري ودعم الشعب السوداني في تطلعاته للديمقراطية، ودعا قوى الأمن إلى احترام حق التظاهر السلمي مع تحميل العناصر التابعة لها مسؤولية استعمال القوة المفرطة والانتهاكات بحق المتظاهرين. ونادى مشروع القرار وزارة الخارجية الأمريكية بتحديد أسماء قادة الانقلاب والمتعاونين معه، إضافة إلى التنسيق مع وكالات التنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي. ودعا حلفاء أمريكا ودول الترويكا أمريكا وبريطانيا والنرويج إلى الانضمام في فرض عقوبات فردية على الحكام العساكر وشركائهم الذين حثهم على العودة لحكم القانون. وإلى جانب العقوبات الفردية دعاهم مشروع القرار إلى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات بالمنطقة إلى حين عودة العملية الانتقالية. ودعا مشروع القرار الحكم العسكري في الخرطوم للتوقف عن محاولات تغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات القطاع العام واحترام بنود الوثيقة الدستورية. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على السفير جون جودفري سفيرا لواشنطن في الخرطوم، وبهذه المصادقة سيستلم السفير الأمريكي منصبه رسميا في الأيام القادمة. أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وزم انترنت غير محدود لمطالبة شركات الاتصال بإلغاء سياسة الاستخدام العادل للانترنت. وبحسب الجولة الاستطلاعية التي أجراها راديو دبنغا وسط مستخدمي الانترنت من الشباب، أيدت الغالبية العظمى هذه الحملة الرامية للحصول على انترنت أسرع بسعر أرخص. وشك الشباب من تصاعد الأسعار غير المبرر لباغات الانترنت في السودان. وقال بعض المستطلعين أن أسعار الانترنت في السودان هي الأعلى مقارنة بدول الجوار. وطالب المستطلعون الذين تحدثوا لراديو دبنغا بضرورة إعادة النظر في خدمة الانترنت في السودان وتوفير خدمة غير محدودة في الظروف الاقتصادية التي وصفوها بأنها صعبة، والتي تدفع بعض الشباب للتخلي عن بعض الضروريات من أجل توفير خدمة الانترنت التي يرونها ضرورية لممارسة تفاصيل حياتهم اليومية مثل التواصل الاجتماعي والبحث عن عمل ومعرفة الأخبار وما يدور في السودان وفي العالم من حولهم. واستبعد بعض المستطلعين أن يكون لهذه الحملة أي تأثير على شركات الانترنت، ضاربين المثل بالقطع المتكرر لخدمات الانترنت أثناء المظاهرات رغم صدور أحكام قضائية تلزم هذه الشركات بتعويض المستخدمين. وتأتي الحملة على غرار تلك التي أطلقت في مصر وحققت نجاحا كبيرا، استجابت شركات الانترنت إلى المطالب بإلقاء سياسة الاستخدام العادل. وإن كان البعض يرى بأن حولة مصر تستهدف الانترنت الأرضي المتوفر لأي بيت مصري بطريقة لا تقارن بالسودان، وطالب الشباب الذين تحدثوا لراديو دبنجا بتخفيض أسعار باغات الانترنت وأن يكون نظام المحاسبة على السرعة وليس الجيجا بايت. وقع حادث مروري بطريق الصادرات بارة أم درمان لعربة قادمة من المزروب عند نقطة الكيلو 46 شمال جريجخ، حيث توفى في الحال 8 أشخاص وأصيب شخص آخر. وتعود أسباب الحادث إلى السرعة الزائدة والنعاس الذي تغلب على السائق وأفقده السيطرة في التحكم على قيادة المركبة. تم نقل الجسامين لمشرحة الأبيض، فيما نقل المصاب لتلقي العلاج بغرفة الإنعاش في حالة صحية غير مستقرة. وأسماء المصابين كما أوردتها وكالة السودان للأنباء: عوض حمد عمر عجبنا سائق العربة، محمد الأمين موسى السليطين، عمر النور حمد عمر، مصطفى محمد جمع الله، أم خيان إسماعيل جمع الله، أم عزين محمد موسى ماريك، أم سلمة المراد العوض، مزن حمد جمع الله الصافي، والمصاب أحمد حسين حمد عمر. هاجم مسلحون مساء أمس عربة هايز قادمة من نيالة إلى الفاشر ونهبوا ممتلكات الركاب وأموالهم تحت تهديد السلاح. المسلحون وعددهم 5 يركبون الجمال ونفذوا حادث النهب بالقرب من جبل حريز القريب من منطقة شنقل طوباي، حيث قاموا بتهديد الركاب وإنزالهم بالقوة من العربة وتم نهب جميع أمتعتهم ونقودهم. وقالت الأستاذة خالدة عمر إحدى ضحايا الحادث أنهم تفاجأوا بإطلاق كثيف للعائرة النارية قبل أن يتم تخطي العربة التي كللت من سرعتها بواسطة الجمال ونهب الركاب بالكامل وأخذ كل ما بحوزتهم. وقالت شاهدة لراديو دبنجا أنها كانت برفقة والدتها المريضة من شنقل طوباي إلى الفاشر لتلقي العلاج، وطلبت من الجناة الاحتفاظ بهاتفها وجزء من المبلغ حتى تتمكن من إيصال والدتها إلى المستشفى، إلا أنها تعرضت للضرب بدون شفقة وتم طرحها أرضا. وناشدت الأستاذة خالدة عمر حكومة الولاية عبر راديو دبنجا بنشر قوات أمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم بصورة حقيقية، مبينة أن موكب والي الولاية اتخذ نفس الطريق إلى نيالة وكان مؤمن بقوات كبيرة لحمايته. وأضافت: هل للمواطن الحق في تأمين طريقه أسوة بالوالي؟ أعلن تجمع الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية سابا عن تشكيل مجلس أمناء جائزة الدكتور علي فضل التذكارية. وكان تجمع الأطباء السودانيين دشن في شهر 8 من العام 2019 جائزة تقديرية في مجال العمل النقابي والطبي والوطني في السودان تحمل اسم الشهيد الدكتور علي فضل، تمنح سنويا لشخص ترك بصمة مضيئة في مسيرة نضال الأطباء السودانيين المهني والوطني. وقال التجمع في بيان حصلت عليه الديمقراطي أن مجلس الأمناء المعد تشكيله يضم كل من محمد فضل أحمد فضل، مختار فضل أحمد فضل، أكرم علي التوم، سلوى حسن الشوية، حسام جلال عثمان، عبد الله إسحاق آدم، وجمال عبد الحليم. وأبدأ التجمع اعتزازه باستمرار جائزة الدكتور علي فضل هذا العام في دورتها الرابعة، مشددا على أنه متيقن من أن يد العدالة لابد أن تطال من ولقوا في دم السودانيين وإن طال الزمن، وأن أحدا تصام فيه حياة وكرامة الإنسان في بلادنا لا شك آتي تحمله أرواح الشهداء التي ارتقت في هذا السبيل. واستشهد الطبيب علي فضل في يوم 21 من شهر 4 سنة 1990 تحت التعذيب الذي جرى خلال فترة اعتقاله والتي دامت 52 يوما، حيث فاضت روحه في مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش. تواصلت الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح الموسم الزراعي المطري بولاية القضارف التي تستهدف زراعة 7 مليون فدان بالمحاصيل المختلفة. وأبدت شركة العليقي موافقتها على بيع وتوزيع الجازولين لمزارعي الولاية بسعر 798 جنيه للتر. وكان والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب عقد اجتماعا مشتركا ضم اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف لحل مشكلة ضعف انسياب الجازولين الزراعي وتوقف عملية التمويل الزراعي ودخول مواقيت الزراعة لعدد من المحصولات. وأمن الاجتماع المشترك أمس على ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ عمليات التحضير والزراعة ومقابلة رئيس مجلس السيادة. هذا وقد أعرب المزارعون عن أملهم في أن تستكمل حلقات العمليات الزراعية بتوفير التمويل اللازم لزراعة المساحات المقترحة هذا العام والمقدرة بسبعة مليون فدان. الخبر الأخير في النشرة: يستعد منتخب السودان رجال وسيدات الشطرنج للمشاركة في أولمبياد الهند بمدينة جناي الهندية في الفترة من 28 يوليو إلى 10 أغسطس، ويرأس البعثة نائب رئيس الاتحاد العام الأستاذ عمر موسى، ويضم منتخب الرجال أبو بكر تاج السير، عبد العزيز محمد عبد الله، حامد محمد، أحمد حسن، عبد الحكيم عبد اللطيف، والبلغاري ألكسندر تشليف مدرب المنتخب. فيما يتكون منتخب السيدات من ريان سيدي محمد، ابتهال محمد، سارة جاد الله، مروة جاد الله، ناهد صلاح، ومدرب المنتخب السوداني محمد أنور. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تحياتي للمستمعات والمستمعين لراديو دبنجا، ونحن سعداء شديد جدا احنا نستضيفكم في برنامج عن النظام الأبوي. وواحدة من الموضوعات اللي كانت حيوية جدا في الفترة الفاتت لقت حظها من النقاش والتداول على المنصات الاجتماعية على خلفيات مختلفة، من بين موقف حصل في واحد من الاعتصامات انه طالبت المجموعات الموجودة داخل الاعتصام أو بعضها أو بعض الأصوات منها النساء بالتزام بزي محدد، صار لغط كثير وتم تسيير موكب نسوي للغرض ده. كان واحدة من الموضوعات بجد حيوية، النقاش كان يعني وصل لنتائج، يعني الناس قدرت تصل لرؤية مشتركة انتهت بالموقف، وزي ما كان يعني الموقف زي شكله تصافي في نهاية الأمر. أنا عايز أقول إنه نحن برضو دي سانحة إنه نحن نحكس جزء من الحاجات التي تم تداولها، وجزء منها قد نكون حاليا ملقينا زمن إنه أول ملقينا الضيوف اللي مفترض هم كانوا جزء من المشاركات على مستوى السوشيال ميديا أو على مستوى الموقف نفسه، ولكن في سانحة أخرى إن شاء الله هنطل عليكم بمزيد من النقاش في موضوع النظام الأبوي. النظام الأبوي من وين، يعني من وين جات الفكرة بتاعت النظام الأبوي، أو شنو عمق التاريخ بالنسبة للموضوع ده؟ المسألة بدت من بدري جدا، إنه في عهد الالتقاط والصيد كان طبعا الرجل هو اللي بيمشي للصيد باعتبار إنه بيتمتع بالقوة البدنية، النساء بيكونوا موجودات اللي هم طبعا بيمارسوا الالتقاط، وجزء من أدوارهم بتاعت إعادة الإنتاج، رعاية النشو والولادة، فكانت النساء بتكون موجودة، الرجال هم باعتبارهم بيعرفوا علينا الأقوى اللي بيجيبوا الطعام. بعد كده انتقلت البشرية لمرحلة تانية اللي هي مع وجود النساء وملاحظته لأنه ممكن الناس تزرع وتنتج، انتقلت البشرية لمرحلة تانية اللي هي مرحلة الإنتاج الزراعي. أعقب كده مع التطور الحضاري والانتقال للعهد الزراعي، فبقت إنه في تنافس، يعني لأنه في مطامع بشرية فبقى في تنافس، التنافس حول الأرض أنتج حروبات. الحروبات كان بيشارك فيها الرجل، فكان الرجل بيعرف على إنه هو المحارب، والنساء كانوا باعتبار إنه ما شاركوا يعني في الحرب، نال الرجل بنقول عليه الموقف بتاع إنه هو أخلاقيا نبيل، وتوارث الفكرة الأخلاقية بتاعت النبل على مدى القرون، وبقت يعني زي كأنه السيطرة هي عبارة عن يعني مركب بتاع إنه الرجل هو الأنبل، الرجل هو الأقوى. ده الإرث اللي اتبنى عليه فكرة بتاعت الذكورية باختصار شديد. ولكن احنا يعني حاليا طبعا مع التطور البشري انتقلنا لمراحل بعيدة شديد جدا، يعني فيما يتصل بالتطور البشري ودور النسوي والمشاركة النسوية. يعني أصلاً احنا في مرحلة بنتكلم حتى عن المشاركة السياسية للمرأة على مستوى عالي، على مستوى احنا بنناقش حاليا السوفت سكيلز، القدرات الدقيقة من اللي هي مفترض يعني المرأة تتمتع بها، وهي دي معروفة انه يعني قدرات بيتمتع بها الرجل برضو لانه هو لقى حظه الوافر على مدى التاريخ في انه هو يكون اللاعب السياسي الاساسي. فما بين كده وكده، ما بين المؤسسات المختلفة، ما بين دور النساء على مستوى المؤسسة الاجتماعية مرورا بالمؤسسة الاقتصادية، المؤسسة التعليمية، وخلاف وصولا للممارسة السياسية، نحن عايزين نناقش المسألة بتاعت الأبوية دي باستفاضة. وعندنا مجموعة من المداخلات من مجموعات مختلفة. نستمع أولا لأستاذ عبد الحميد حسن، وهو باحث في مجال الفولكلور ومخرج. مرحبا بك أستاذ عبد الحميد حسن، نسمع مداخلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميلة نيدا. حقيقة النظام الأبوي هو نظام قديم، يعني يمكن له أكثر من 2500 سنة أو 3000 سنة نقول، يعني لما بدأ الرجل يعني حقيقة يمتلك كل وسائل الإنتاج، وأصبح هو القوة الرئيسية المنتجة في المجتمع ومالك لكل وسائل الإنتاج والماشية، وأصبح الجماعة يعني في نظام أبوي حل محل الزواج الثنائي محل الزواج الجماعي طبعا بعد ذلك، وصار الزوج يعترف به يعني كأب للأطفال والزوجة وكده، وهم جميعهم ينتمون إليه. هي ده تاريخ أصلا بداية الأبوية، يعني هو النظام الأبوي في العالم. سيطرة الرجل على كافة وسائل الإنتاج والاقتصاد وبداية مجتمع تكوين العشيرة. كويس، مع تطور الزمن والحياة المعاصرة وكده أصبح المجتمع يتطور يعني في اتجاهات مختلفة، وأصبحت المرأة تلعب أدوارا ما سواء على المجتمع على مستوى المجتمع التقليدي أو المجتمع المحافظ، وبالتالي يعني أصبحت هي جزء من الكيان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجتمع، وبالتالي يعني هنا بدأت هيمنة الرجل يعني تنقص قليلا. بالمناسبة الناس فهموا الموضوع ده خطأ، يعني هي مش هيمنة أب على بنات ولا على أسرة وكده، لا، يعني الهيمنة قد تكون هيمنة على المستوى الدولة، قد تكون هيمنة على مستوى المجتمع، قد تكون هيمنة على مستوى القيم، كل هذه واردة. القيمة الاجتماعية أصلاً أو social values هي دي traditions، تقاليد، يعني لا يمكن أن نتجاوزها بقانون أو نتجاوزها بتمرد أو أي حاجة، إنما هي أجناس فولكلورية تلعب function، يعني أي جنس فولكلوري عنده وظيفة في العادات والتقاليد، متى ما انتهت هذه الوظيفة ينتهي الجنس الفولكلوري. وبالتالي يعني بيصبح أنه حركة المجتمع متجهة في يهات اتجاه كويس. نحن يعني عشان نتكلم على المسألة دي ولا بد أنه حركة المجتمع تمشي في الاتجاه السليم، لا بد من التأكيد وتخطي مشاكل السيطرة كاملة والاستبداد الأبوي. بداية يعني نبدأ بتحرير الفكر ونشر الوعي وبث العلم والمعارف وخلق مجتمع عادل متساوي كل في العمل والتغيير والإنتاج وكده يعني. وأنا أفتكر الآن ما في أزمة حادة في هيمنة مجتمع أبوي، بس علينا أن ننظر للقوانين، ننظر للدولة، ننظر للتحرر، ننظر للإنتاج، ننظر للدور الفاعل الذي تلعبه المرأة الآن على المستوى العالمي والمحلي. ليست هنالك الآن يعني على المستوى الأسري هيمنة، لأنه الآن يعني التعليم وسط البنات منتشر، الأب يعني أصبح البنات والأولاد بالنسبة له على مستوى سواء، يحاورهم ويناقشهم في التعليم وفي الزواج في كل شيء يعني. فالفكرة الأولى، الفكرة الأولى التي نتمنى أن تنداح وسط المجتمع هي الوعي، وبس الوعي بحقوق الإنسان بغض النظر عن الإنسان ده سواء كان امرأة أو رجل. ليست هناك فروقات بيولوجية، الفروقات هي في التعليم وفي الوعي وفي نشر الثقافة. وشكرا.
أحب أعرف عن نفسي أولاً، الاسم وفاء. فيما يخص النظام الأبوي بعتقد أنه هو موضوع له جانبين، الجانب السلبي والجانب الإيجابي. في الجانب الإيجابي قد نلاقي الحب، الدعم، الأمان، الرعاية، وأعتقد أنه ده بيرجع للشخصية نفسها أو الأشخاص والأفراد تحت مظلة النظام الأبوي ومدى تمتعهم بالتوازن النفسي وقدرته على عكس التوازن ده داخل أسرهم. بالنسبة للجانب السلبي بنلاقي التسلط أو تحجيم دور الأم أو جوانب سلبية تانية كثيرة. ولكن بالنسبة لي في التسلط وتحجيم دور الأم نقاط مفصلية. قد يكون الفرد محتاج ياخد قرار شخصي، ولكن بسبب النظام وبسبب التسلط قد ما يقدر ياخد قراره الشخصي اللي بيخصه. فيما يخص تحجيم دور الأم، الأم قد يكون كلامها بيجي في المرتبة الثانية أو الثالثة في بعض الأسر، وكلام الجد، العم، الخال له ثقل أكثر من الوالدين نفسهم، وكمان لهم يد في أخذ القرارات، وده كله بسبب النظام الأبوي والسلطة المتاحة للأفراد ديل حتى ما يقدروا يتحكموا أو يكونوا الأشخاص اللي بيدوا القرار الأول والأخير في بعض المواضيع. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا محمد عبد الله وشيك هيكل من محافظة القاش ولاية كسلة. تعليقي على النظام الأبوي والنظام الفامينيست هي الرفض الأبوية، هي خروج الانحراف وخروج النشء الأطفال والأسرة من المسار الأخلاقي والغيمي والأدبي والتربوي. لذلك في المجتمعات السودانية من الصعوبة إنزال المصطلح الأبوية في شقه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الأبوية عندنا في السودان هي لتصحيح المسار الأخلاقي ولتربية النشء في القالب الأدبي والغيمي المتوارث من بين الشعوب السودانية. لا يمكن أن ترفض الأبوة والسيطرة لصالح قيم عابرة للحدود أو قيم ورائها مصالح اقتصادية لإخراج الأطفال وانحرافهم من القيم حتى يكونوا مشروع للمثلية ومشروع للقيم الظواهر الصلبة العابرة للحدود اللي هي مصاحبة للأجندة الاقتصادية العالمية، هي الرأسمالية الطفيلية التي تنهك الإنسان وتدمر القيم والأخلاق والمبادئ والتعاون والتكاتف والتربية الصحيحة والتصرف الصحيح. أما مشروع الفامينيستي ده مشروع منفصل، ده مشروع هو لتصليع المرأة وتقديم المرأة كأنها منتج ولإدماج المرأة في اقتصاد طفيلي وإخراج المرأة من الأدب والأخلاق وكريم المعتقدات والانضباط الديني والقيمي. هذا مشروع محارب في السودان ولن يتحقق هذا المشروع في السودان. نناشد كل أهلنا في السودان محاربة هذه الظواهر، هذه المصطلحات العابرة للحدود. مصطلح الأبوية، مصطلح الفامينيست عبارة عن مشروعات لتحطيم المنظومات الأخلاقية والاجتماعية للشعب السوداني، وشكرا جزيلا.
فاطمة أوشيك، طبيبة أسنان ومختصة بدراسات النوع الاجتماعي والهجرة، كنت قد سئلت عن رأيي في النظام الأبوي الاجتماعي. وملخص سريع، الأبوية هي ترجمة لكلمة يونانية تعني سلطة كبير العشيرة أو كبير الأسرة أو رب الأسرة، ولها مرادفات منها الذكورية في الترجمة طبعا، وهي عرفيا في المجتمعات تعني أن تكون السلطة ومفاصل الدولة بيد الذكور أو الرجال، وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا فيتم صياغة قوانين وسياسات لمصلحة هؤلاء الذكور دون عن الأفراد الآخرين في المجتمع. والأبوية في مناقشتها يتم اتهام النسويات والمدافعات عن حقوق المرأة والنساء اللائي يثرن على حقوقهن، أنهن يريدن تدمير الأسر السودانية وإسقاط الأب في حد ذاته. وأنا أرد في هذا السياق أن المناقشة الأبوية لا يمكن عزلها بأي حال من الأحوال من الأسرة أو من العائلة وأفراد الأسرة، وأن الأسر السودانية والنسيج المجتمعي إذا كان قوي الجذور يسقى بالحب والاحترام المتبادل والمشاركة والعدل، لا يمكن لقوة في الدنيا أن تدمره. ومناقشة الأبوية لا يمكن عزلها عن الأسرة لسببين: السبب الأول لكون الشخص سياسي أو عام، وذلك لأن الحقوق داخل المنزل كالعمل المنزلي غير المأجور، كالحقوق الإنجابية، كسن الزواج واختيار الشريك، وكل هذه الحقوق حتى حق التعبير عن الرأي والكلام في الأسرة هي مداخل لسياسات يجب أن تصاغ في الدولة لتعبر عن مدى حساسية الدولة تجاه النوع الاجتماعي. والسبب الآخر أن في مناقشة الأبوية لا بد من تحليل المجتمع وتحليل علاقات القوى وتحليل النوع الاجتماعي، وفي هذا التحليل لا بد للتطرق للأسرة، كون أن التحليل يكون من ثلاث مستويات: المستوى الأول أصغر مستوى وهو المايكرو ليفل والميزو ليفل والماكرو ليفل، فأقل وحدة في هذا التحليل هي الأفراد والأسرة، لذلك هي ليست مؤامرة ضد الرجل، ليست مؤامرة ضد الأسر السودانية، وليست مؤامرة ضد النسيج المجتمعي، لكنها ساحة فعلية لاقتلاع حقوق قد سلبت وقوانين قد تم تأويلها. ونحن هنا نشهد بالفعل شهيدات للعنف المنزلي داخل منازلهن، يتم قتلهن سواء من الأخ أو الأب أو الزوج، وبالمقابل يتم تحويل الضحية لجانية، ويتم عرقلة حتى القوانين الموجودة والنظام العدلي، يتم العرقلة بنصوص مؤولة وبقوانين عرفية من شأنها أن تضع خطر وشيك على حياة النساء والفتيات اللائي هن الآن بمنازلهن. وشكرا.
مرحب علا إبراهيم، ضفت الليلة في البرنامج، برحب بك كثير. وبداية عايزة أعلق على الموقف اللي عملتوه بتاع أنه أنتوا طلعتوا في موكب قصد الاعتصام بتاع الجودة، وكان طبعا على ضوء موقف حصل في داخل الاعتصام، كان ردة فعل الموكب، وكان يعني معروف أنه في الموكب نزلته كانت صورة يعني لافتة وحظت بكثير من التعليقات، منها السلبي ومنها الإيجابي. بداية نحن عايزين نعرف لما أنت طلعت في الموكب كانت الدوافع شنو، نسمع منك أنت لو ممكن.
السلام عليكم، أنا بحيي الناس اللي بيسمعونا من أي مكان وبشكرك على الاستضافة. بالنسبة للموكب النسوي، إحنا يعني ما عايزين نقول إنه الموكب النسوي ده كان رد فعل، لأنه الفكرة أصلا كانت موجودة قبل يعني ما تحصل أحداث العنف، باعتبار إنه قضايا النساء مبدئية أو يعني جزء أساسي من أي عملية تغيير اجتماعي وسياسي. لكن المسألة بتاعت ظهور العنف الذكوري تجاه النساء في الاعتصامات المختلفة، من اعتصام الجودة، اعتصام أم درمان، ده عجل بالحراك ده، وحاولنا نخاطب، الفكرة كانت إنه إحنا نخاطب جذور العنف ده، باعتبار إنه الحصل ده محاولة لإزاحة النساء من الفضاء العام. فإحنا بدت الفكرة من فتيات منضويات أو نساء منضوين تحت أجسام المقاومة اللي هي لجان المقاومة، ويعني ردا على الإزاحة بتاعت النساء من الفضاء العام من خلال ليلنا، من خلال حملة سميناها نسونة الفضاء العام. وكنا شايفين إنه الحاجة الأمثل للرد ممكن تكون من خلال حضور النسوي الواضح، من خلال موكب نسوي، بل الموكب ده بيشتبك مع الخطاب الثوري وبيقدمه بنظرة نسوية، وبيشتبك مع الخطاب المرحلي للثورة اللي هو الحراك اللامركزي. عشان كده الموكب فور وصوله قدم 3 مخاطبات، الأولى متعلقة بالاعتصامات اللامركزية كوسيلة لتحقيق سلطة شعب، ثورة شعب. النقطة الثانية متعلقة بنسمة الفضاء العام. النقطة الثالثة متعلقة بإضاءات حول المواثيق السياسية للجان المقاومة.
كنت معكم نجدة منصور والضيوف الكرام، وكنا في نقاش مستفيض عن موضوع الأبوية. إلى لقاء قادم، في حلقة قادمة سنناقش فيها موضوع المشاركة، هل أنت رجل مشارك أم لا؟ إلى ذلك الحين تحياتي. Okay.
بعيد والوحدة منها تتجلي لقاء صعود الثورة في هرم المواعيد زغرودة والشارع يقوم وتبدأ الملاحم بالزغار
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
ربنج سيد راديو فروس
أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات والتي خصصناها حول مشاكل وقضايا التنمية في القطاع الشرقي دار سمياد بريفي مدينة الفاشر في مناطق كل من كونغر وكولجي ألف وباء بريفي محلية الفاشر بشمال دارفور. استمعنا إلى مشاكل مواطني المنطقة والمتمثلة في المياه والصحة والتعليم. نستمع أولا إلى المواطنة عائشة بكر آدم من حلة عجب البنات بمنطقة
عندنا تعبانين من جانب قطش وتعبانين من جانب معاش وتعبانين من جانب تعليم وتعبانين من جانب ما عندنا معلمات وما عندنا دايات. عندنا داية واحد داية هبل دايرين عشان تشجونا بأي حاجة في منطقة.
شكرا الأخت عائشة أبكر ومرحب بك الأخت خديجة أبكر أحمد من منطقة كولجي ألف.
عندنا أول حاجة اشتانين من العطش ده شديد والمعاش ذاته ما فيه ونشبه في الجبال ندلوا القش وفلوا ديان نقطوا الحطب وحالتنا تعبان يعني ما عندنا أي حاجة ويانا هنا ذاته تعبانين وهنا كلنا تعبانين. نجي هنا بعد مرات من 6 to 6 بعد داخل نرجو بعد مرات يانا يقوموا الإشي يجي على الصباح به بعد شراب الشاهي وبعد مرات نوصلوا لهم أكل ذاته ميتنا بس عاملين شديد والمعاش السنة ما في حاجة.
نشكر الأخت خديجة أبكر ونستمع إلى الأخ عبد الماجد إبراهيم كرم الدين عمدة منطقة كونغو.
والله حقيقة في هذه المنطقة بنعاني من العطش هنا متختين ثلاثة وبتحتاج لصيانة وما في زول يعني بتجي بتجيب لنا للصيانة إلا بجهد الشعبي وبعض المرات ممكن المدخل تخسر بالليل. فحالة يخسر بالليل الناس ما بتلقى موية بتشرب تصرف يمشي الفاشر يمشي فشار بعد 3-4 ساعات بعد ذلك ممكن يجيب موية لأولاده في حين إنه أولاد هنا بيعاني منتظرين عشان يجيب لهم موية مثلا بالباخة. حقيقة بنحتاج لبعض الآلات الرافعة مثلاً للموتورات وكلام زي ده عشان يساعدونا في الموية. وبالنسبة حسا إحنا حالياً هنا في ري بس بتاع الباخات وبشيلوا بمشوا في أغنام وفي أبغار بجهد الشعب ممكن أيهم بنعمل يعني جدول بعد الساعة 10 بالليل لغاية الصباح ممكن يشرب الخنم والبقر والحاجات دي بقى الساعة 4 زقيت ما زقيت بيجي ناس الرين تكون بحاجة مواتشانين في نفس الوقت برجع لأنه فرصتك انتهى بنجي كمان نفس النظام للري. كذلك لو بقى الساعة 9 انت ما وصلت الموية ناس الغنم يجي يقول لك اخوي زمنك انتهى فين ان يا اولادك هناك محتاجين لكورة موية بشرب. عشان كده احنا دايرين بقدر الامكان يعني نحاول نوفر للناس موية عشان اللي انه بحيمة يشرب واللي انه بالباخة يشرب والبالقرب
ولطرح قضايا المواطنين لمسؤولي محلية الفاشر نستمع إلى الأستاذ عصام عثمان مرسال نائب مدير وحدة ريف الفاشر.
ونحن بالجد يعني لما جينا لمنطقة كونغر حقيقة يا أخواننا سمعنا من أهلنا معاناة وشفناهم يا أخواننا بيعانوا في مجال الموية وممكن يكون الصحة. من المؤسف يا أخواننا إنه والله نحن على مسافة 30 كيلو من الفاشر يكون اخواننا نحن يعني عشان نجيب مويه نشرب ممكن يكلف معانا 3-4 ساعات ده والله حاجه مؤسفه يا اخواننا. فنحن إن شاء الله وحتى في مجال الصحة برضه نحن لقينا أمهاتنا وإخواتنا هناك يعني سمعنا منهم إخواننا إنه عشان ما عندهم دايات الواحد ممكن يعني عشان وصلوا الفاشر هنا سمعنا منهم إنه ممكن يكون في 8 حالات بتاعت وفاء وده حاجة موصفة يا إخواننا. نحن والله جينا من هناك عشان إخواننا نتلمس مشاكلكم ده وإن شاء الله إخواننا نحن كمنظمة برفقة إخواننا ديل أو بالتعاون معاهم وباقي الجهاد إن شاء الله إخواننا نحن نسعى نضع يعني بصمة يعني في حتى في مجال الموية ومجال الصحة وكل المجالات اللي أنتوا بتحتاجوا لها إن شاء الله.
شكرا الأخ عصام عثمان مدير وحدة الفاشر وأهلا ومرحب بك الأستاذ تاج الدين آدم جدو مدير مياه الرياف مدينة الفاشر.
إن شاء الله ربنا يسهل الأمور ربنا يوفقكم. بتمنى انه الناس اي زول ياخذ جراماته او جرعاته وياخذ مويته في حلته بكفايه وبحاجه كده مطمئنه وبسلام ان شاء الله.
شكرا الاخ تاج الدين مدير مياه رياف الفاشر ومرحب بالاستاذ عيسى حسن مدير منظمه السواعد التنميه.
المويه هي الاستقرار وهي الامن وهي السلام وهي الوحده وهي التآخي والمويه يا اخواننا كل الحياه دي بتبقى. شكرا جزيلا يا أهلنا في منطقة قلقي كونغر والمناطق المجاورة بمنطقة دار السميات وجينا مع الإخوة الأخ المدير التنفيذي وقفنا على الوضع الحالي ومشينا على المصابر حقات الموية وحصرناها وعرفنا الحاصل فيها كلها بالتضامن مع أخواننا في منظمة سواعد السلام. نحن إن شاء الله الاحتياجات أو المصادر المعروفة كلها في الموية دي نحن رصدناها وعرفنا الحاصل فيها كلها شنو وبنمشي نناقشها وإن شاء الله سترى النور قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكر الأخ عيسى حسن مدير منظمة السواعد السلام للتنمية. أستاذ محمد آدم ممثل لجان الخدمات بريفي محلية الفاشر الأستاذ محمد آدم.
محتاجين لمراكز صحية لأنه في تعب شديد بالنسبة لقابلات وبالنسبة لأمراض للناس لأنه ما في وسيلة وناس بطأة كتير لما نقوم ماشينا عشان نوصل فاشر مسافة بعيد الناس بنتون في نص الشارع ومحتاجين شديد خلاص. هنا بالنسبة للأطش يعني هنا قريبا 5 قرية 6 قرية نشربوا في مضخات كرجاق وصعب لأنه أطش شديد في زول من شوام كامل عشان جرقانتين موية لأنه في زحمة شديد بهاي. وبالنسبة للمدرسة الحمد لله بجهد شاي بخيط عملنا 8 فصل ودارين وما تام دارين لتمون لين يقصفوا يا مولى الأبواب والشبابيك.
في الختام نشكر مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع وإلى لقاء في حلقة جديدة من أصوات
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي لزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة ثانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس لو كان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع المرض جراثيم أسنان عدة قام طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيب قام استنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيب ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم يسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تقوالك المباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول المصاب. ديل طرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية ديل نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، عندنا الأكل، نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الجلوزين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذبابة اللي قلناها هشة، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال أو عنده أي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات، وكانت الجنة ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة، حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما غسلت يدك، وجيد ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك كمية من الجراثيم وحيسبب لك المرض. الواحد يكون عارف منظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا قول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت، ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل، ممكن يا اثناء الطريق برضه، ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل الدين كويس ومثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم، الزول اكل يمكن وارد يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتدرج في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.